بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فقد وصلنا في شرح كتاب تقريب الأسانيد وتهذيب المسانيد للحافظ زين الدين العراقي إلى قوله: باب ما يفسد الماء وما لا يفسده. آلة الطهارة ووسيلتها متنوعة، وأهمها الماء. والماء أربعة أقسام في الطهارة. القسم الأول هو الماء الطهور، أي الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الماء الذي لم يضف إلى شيء ولم يخالطه شيء أصلا، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه عما خلقه الله عليه، أو تغير بما لا يضره، وهذا هو الطهور. وقد ذكرنا أن طهور فعول للمبالغة في طهارته، لأنه يطهر غيره. وقد قال الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وهو خمر الجنة، فشراب الجنة طهور، ولذلك لا يسكرون منه ولا يصدعون إذا لم يشربوه، كما قال الله تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أو لا ينزفون، القراءة الأخرى، لا ينزفون ولا ينزفون، أي لا يسكرون ولا يصدعون، أو لا يصدعون معناه لا يأخذهم الصداع إذا تركوا، فإذا شربوا لم يسكروا، وإذا لم يشربوا لم يصبهم الصداع، ولذلك سماه طهورا. وحميد بن ثور الهلالي رضي الله عنه يقول: ألا ليت، يقول: خليلي هل في نظرة بعد توبة أداوي بها نفسي، علي فجور إلى رجح الأكفال ميل أغيد من الورى، إذا بالثنايا ريقهن طهور، أي مبالغ في طهارته ونظافته لكثرة سواكهن ونظافتهن. والقسم الثاني هو الماء الطاهر الذي لا يطهر غيره، وهو المضاف إلى شيء كماء الورد ونحو ذلك، أو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بما ليس بنجس، فإنه لا يصلح للتطهير ولكنه طاهر في نفسه. والقسم الثالث الماء الذي فسد بالكلية، وهو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس وقع فيه. والقسم الرابع الماء المكروه، وهو الذي يكره استعماله مع وجود الغير، كالماء الذي شرب منه شارب خمر أو أدخل يده فيه، وكذلك الماء الذي وقعت فيه نجاسة صغيرة ولم تغيره عند طائفة، وكذلك الماء الذي استعمل في الطهارة من قبل ولم يتغير. فهذه هي أقسام المياه، وهي تعود إلى قسمين: إلى الفاسد وما وغير الفاسد. ولذلك كل ذلك باعتبار ما يخالط الماء، لأن الماء خلقه الله طهورا في الأصل، فلا يفسده إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. قد ورد في ذلك أحاديث كلها فيها ضعف، لأن جمهورها مدارها على رشدين بن سعد. وقد قال أهل العلم: كان رشدين رجلا صالحا فأدركته غفلة الصالحين، فلذلك ضعف هذا الحديث. باب ما يفسد الماء، أي إذا خالطه ومازجه فيفسده، إما إفسادا بالكلية وهو النجس، وإما إفسادا دون ذلك وهو ما لم يغيره من النجس وما غيره من الطاهرات، هذا الذي لا يفسده، ولكنه يفسده إفسادا دون الأول. فقال عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. قد سبق لنا ذكر الأسانيد، وأن المؤلف رحمه الله أراد بهذا الكتاب اختصارها، فأسانيد أبي هريرة سبق بيانها. وهذا الحديث ذكره بهذا اللفظ عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل هذا خطاب لفرد، والحديث جاء بألفاظ كثيرة سنعرج على بعضها. في الماء الدائم، وهو الماء الراكد، والدوام معناه الثبات وعدم الجريان بخلاف النهر والبحر، فإنه ماء متحرك غير دائم. وأما الركود فهو أن يثبت في الأرض كماء الغدران والماء الذي في البركة ونحو ذلك، فهو يكون محصور المادة لا يأتيه مدد من الخارج، ولذلك سمي راكدا. والركود معناه عدم الحركة، ومن ذلك قول الشاعر: في ليل صول تناهى الأرض والطول، كأنما ليله بالليل موصول، نجومه ركد ليست بزائلة، كأنما هن في الجو القناديل، ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن إن من داره صول. فهنا قال: نجومه ركد أي ثابتة لا تتحرك لبطء حركتها، كأنها ثابتة ليست بزائلة، لا تتحرك ولا تغرب، كأنما هن في الجو القناديل، لأن القناديل ثابتة لا تتحرك. ولذلك يسمى الماء الدائم بالراكد. والماء الراكد يكره للإنسان أن يغتسل فيه، ويكره له أن يبول فيه، فالبول فيه قذارة وأيضا تقدير لهذا الماء، حتى ولو كان الماء كثيرا والبول قليلا، فمثلا لا يضر أن يكون على شاطئ البحر أو النهر الذي هو كثير الماء، ولكنه ليس أدبا مع الناس، وهو مورد، والموارد نهي عن استعمالها للقلاء، لأنها من البلاعم، وإن كان لا يضر ذلك الماء. ولذلك قال الشاعر: ما ضر تغلب وائل أهجوتها، أنبلت حيث تناطح البحران. فلا يضر ذلك لقلته ولكثرة الماء وجريانه، ولكن مع ذلك ليس هذا من الأدب. وأما الاغتسال في الماء الراكد فله صور، فإما أن يكون الراكد مملوكا للإنسان، كأن يكون بركة يملكها هو، أو غدير في داخل ترابه أرضه، فإذا كان يملكه فله الحق أن يتصرف فيه، لأنه إنما منع من الاغتسال فيه لئلا يأخذ ما ليس بحقه فيؤثر على الآخرين. وكذلك اشترط بعضهم أن لا تتعدد الرواكد حوله، فإن تعددت الرواكد حوله فلا حرج، لأنه لن يستشعر الناس أن هذا الماء متقذر، ولن يتقززوا منه بذاته، لأنه يمكن أن يكون ذلك من خلال أحد هذه الرواكد المتعددة. وأيضا فإن في غيره بديلا عنه. وهذا الحديث جاء فيه: لا تبول في الماء الدائم، فنهى عن البول فيه. ولذلك المقصود أن يضع فيه الإنسان بولا، سواء كان يبول فيه مباشرة، أو يبول في قدح ويصبه فيه، أو يبول ويجعل طريقا لبوله حتى يصل إليه، يبول في التراب ويجعل طريقا لبوله حتى يصل إليه، فكل ذلك داخل في النهي، خلافا للظاهرية فرأوا أن النهي مختص بأن ينزل الإنسان في الماء الراكد حتى يبول فيه، فما سوى ذلك ليس داخلا في النهي عندهم، كما بين ذلك ابن حزم رحمه الله. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الماء الدائم ودوامه ركوده، أن لا تكون له مادة تمده، وفسرها بقوله: الذي لا يجري. الذي لا يجري هي تفسير للدائم، وليست وصفا زائدا على ذلك. ثم يغتسل فيه، فظاهر الحديث الآن عطف جملة على أخرى، فمعناه ثم هو سيغتسل فيه، فإذا بال فيه فكيف يغتسل فيه بعد ذلك، وكيف يتمضمض منه ويستنشق ويمس به أطرافه وهو يستقذره لعلمه مخالطته للبول. وقد جاءت روايات في هذا، فجاءت رواية: ثم يغتسل فيه، فيكون هذا نهيا عن أن يبول فيه وأن يغتسل فيه. وجاءت رواية: ثم يغتسل فيه، لا يبول، لا في الماء، لا تبول في الماء الدائم ثم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه بالجزم، فيكون النهي عن الأمرين معا، النهي عن البول وحده والنهي عن الاغتسال وحده. أما رواية ثم يغتسل فيه بالنصب فهي نهي عن الجمع بين الأمرين، لكن ليست نهيا عن البول وحده أو الاغتسال وحده. وهذا نظير ما يذكره النحويون في قولهم لا تأكلي السمك وتشربي اللبن، فإذا قلت لا تأكلي السمك وتشربي اللبن فهذا نهي عن الأمرين معا، نهي عن أكل السمك مطلقا وعن شرب اللبن مطلقا. وإذا قلت لا تأكلي السمك وتشربي اللبن معناه لا تأكلي السمك ولكن لك أن تشرب اللبن، وإذا قلت لا تأكلي السمك وتشرب اللبن نهي عن الجمع بينهما. والحديث له روايات كثيرة، فقد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وأخرجه مسلم كذلك عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، هذه في صفحة همام وهي صفحة كتبها همام من لفظ أبي هريرة، كانت من أقدم الكتب التي جمع فيها بعض الأحاديث. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وكذلك أخرجه مسلم أيضا عن السائب مولاه هشام بن زهرة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا اللفظ ليس فيه ذكر للبول ولكن فيه اشتراط أن يكون الغسل أيضا من الجنابة وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال يتناوله تناولا أن يقترف منه اغترافا. وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وأخرجه أبو داود أيضا عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه فيه من الجنابة. وهذا صريح في أن النهي عن الأمرين مع كل واحد منهما. والترمذي أخرجه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، فذكر الوضوء مع أنه لم يأتي في شيء من الروايات السابقة ولم يذكر الغسل. وأخرجه النسائي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، وهذا أيضا فيه ذكر الوضوء وليس فيه ذكر الغسل. كما أخرجه النسائي أيضا من وجه آخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار، ذلك لاهتمامه به ويعقوب، هو يعقوب وإبراهيم الذي رواه عنه النسائي. وأخرجه النسائي أيضا من حديث أبي السائب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فهذا نهي عن الاغتسال فقط دون ذكر البول. وأخرجه أيضا عن أبي السائب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فهذا ذكر للاغتسال لأن يكون الاغتسال لقيد أن يكون الاغتسال من الجنابة، فهو المنهي عنه دون ذكر للبول. وكذلك أخرجه النسائي أيضا حديث أبي السائب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم
في الماء الدائم وهو جنب. وأخرجه أيضا النسائي من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو يتوضأ. هذه الرواية جمعت بين البول والغسل وأيضا التردد بين الغسل والوضوء. وفيها الرجل فذلك مهم للرواية التي ذكرناها، لأن الرواية التي ذكرناها من حديث همام فيها لا تبول، فكأنه خطاب لعين، وحينئذ يمكن أن يحمل على أنه من واقعات الأعيان التي لا عموم لها. ولكن هذا الحديث صريح في عموم الحكم، لأنه قال لا يبول أن الرجل، والمقصود بالرجل هنا أي إنسان ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا، ثم يغتسل منه أو يتوضأ. وكذلك أخرجه النسائي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه فيه من الجنابة. وهذا نهي مطلق وليس فيه ذكر للمنهي. وكذلك أخرجه النسائي من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال أبو سفيان قالوا لهشام وهشام حسان إن أيوب ينهى إن أيوب إنما قالوا إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة ولا يرفعه. أيوب السختياني فكان يرويه عن أبي هريرة ولا يرفعه. أيوب هو الذي يروي عن محمد بن سيرين. فقال إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه، وذلك لورائه. أيوب السختياني معروف بالتحفظ والورع، لكن الحديث مرفوع. وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال يتناوله تناولا. وهذا نظير ما سبق في صحيح مسلم. وكذلك أخرجه الدارمي من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. ولا هنا نافية، ولكن المقصود به النهي، فلا نافية، ولذلك لم يجزم الفعل بعدها، لم يقل لا يبول، قال لا يبول أحدكم، وعطف أيضا فقال ثم يغتسل بالرفع. وأخرجه أحمد عن خلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. وكذلك أحال على المتن من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة مثله، وأيضا رواه بالتصريح من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ذكر الوضوء ولم يذكر الغسل. وكذلك رواه عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة في الصحيفة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وأخرجه أحمد أيضا عن حميد بن عبد الرحمن وهو حميد بن الطويل الحميري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وكذلك أخرجه أحمد أيضا من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وأخرجه أيضا أحمد عن ابن عجلان عن أبيه قال سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. وهذا التصريح بالنهي عن الأمرين منفصلين، فهو نهي عن البول في الماء الدائم مطلقا، ونهي عن الاغتسال فيه من الجنابة مطلقا. وأخرجه أيضا أحمد
عن سفيان قال حدثني أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال مؤمل الراكد بدل الدائم ثم يغتسل منه. وكذلك أيضا أتى به أحمد من حديث روح وخلاس معا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال روح لا يبولن أحدكم وأخرجه أيضا من حديث ابن سيرين وخلاس بالجمع بينهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. وبهذا يعلم أن ألفاظ هذا الحديث متعددة كثيرة، ويمكن أن يكون أبو هريرة سمعه عددا من المرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه في كل مرة بلهو، ويمكن أن يكون رواه بالمعنى لأن الرواية بالمعنى إذا لم تكن فيها أحاديث التعمد وجوامع الكلم فإن فيها خلافا بين السلف، فمنهم من لا يرى الرواية بالمعنى أصلا كابن مسعود وابن عمر، ومنهم من يرى جواز الرواية بالمعنى كأبي هريرة. وروي ذلك أيضا عن ابن مسعود وعن أبي موسى الأشعري وعن عدد من الصحابة. وهذا القيد لا بد منه، فأحاديث التعبدات كأحاديث الأذكار والتشهد ونحوها لا تجوز روايتها بالمعنى، وكذلك أحاديث جوامع الكلم لأن الله اختص بها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. ولهذا قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثب في الغير للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنى في الغير معناه في غير هذين البابين وهما باب جوامع الكلم وأحاديث التعبدات للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنى لأنه فهم الحديث واستوعبه فلا يأتي بلفظ إلا في مقابل اللفظ النبوي. وبعضهم يشترط أن يكون الشخص ذاكرا للألفاظ النبوية حتى يكون مترجما لها بما يعرف أنه مساو لها في المعنى، وبعضهم يشترط أن يكون قد نسيها لأنه ما دام يحفظ اللفظ النبوي فلماذا يغيره، وذلك عرضة للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن يقول علي ما لم أقل فليلج النار. وهذا ما أشار إليه العلامة محمد بن أحمد يورى رحمة الله عليهما حيث قال رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف فذهبت لمنعه منه زمر موافق عبد الإله بن عمر إلى أن يقول والحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العارف، حق أن العار في التحريم جعله عارا وهو من باب التنفير منه كما قال أبو تمام نفس تعاه العار حتى كأنما هو الكفر يوم الربع دونه الكفر، لذلك قال والحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العارف غير العارف بمدلولات الألفاظ أو لغير الذاكر به. ولهذا قال السيوطي في الكوكب الساطع أيضا وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر قيل إن ينسى فحينئذ يجوز له أن يروي بالمعنى، وقيل إن ذكر أنه يشترط أن يكون ذاكرا له حتى لا يبدل اللفظ بما ليس بمعناه. المؤلف رحمه الله قال فيه فوائد: الأولى حديث أبي هريرة هذا أخرجه الأئمة الستة من طرق: البخاري من رواية الأعرج، ومسلم من رواية همام وابن سيرين، وأبو داود من رواية ابن سيرين وعجلان عن محمد بن عجلان عن عجلان عن أبيه، والترمذي من رواية همام، والنسائي من رواية همام وابن سيرين وابن السائب مولى هشام، وابن ماجه من رواية عجلان، خمستهم عن أبي هريرة. الفائدة الثانية في اختلاف ألفاظه ففي بعضها ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه، وفي رواية الترمذي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، وهي مخالفة لرواية أحمد ومسلم من طريق همام، وفي رواية ولا يغتسل فيه من الجنابة، وفي رواية للبيهقي ثم يتوضأ منه أو يشرب منه، فهذه الرواية فيها زيادة الشرب، وفي رواية الماء الدائم أو الراكد، ومعناهما سبق أنه واحد، ولمسلم من حديث جابر في الماء الراكد، وهذا شاهد لحديث أبي هريرة، فليس من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن الحرام رضي الله عنهما، ولابن ماجه من حديث ابن عمر في الماء الناقع، والماء الناقع هو الراكد الذي لا يتحرك، ولا تعارض في هذا الاختلاف، وإن اختلف معنى الوضوء والغسل والشرب فقد صح الكل، ومحمله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة، فأدى بعضهم واحدا وأدى بعضهم اثنين على ما حفظ كل واحد من الرواة. وقال الحافظ عبد الكريم: هذا الاختلاف يدل على أنها أحاديث متعددة، لأن الاغتسال والوضوء إنما يمكن مما يمكن السؤال عنه، وهي مختلفة المعنى، وأنها لو كانت حديثا واحدا لكان مختلفا اللفظ والمعنى، لكان مختلفا اختلف اللفظ والمعنى ومختلف اللفظ والمعنى واحد انتهى. وما ذكرناه من الجمع ممكن من غير تعارض، والجمع متى ما أمكن مقدم على الترجيح، والجمع لازم، والجمع واجب متى ما أمكن، فإذا أمكن الجمع يصار إليه. وأيضا يمكن أن يكون هذا يرجع إلى قاعدة مصطلحية من مصطلح الحديث، وهي ما يسمى حديثا، فمفرد الحديث مختلف فيه، فقيل هو ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، وقيل هو ما رواه الراوي الصحابي بسياق واحد، وقيل هو كل جملة مستقلة المعنى. وهذه الأقوال الثلاثة، قولان منها يرجع فيهما، القول الأول يرجع فيه مفرد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتحدث في المجلس أو في الخطبة، فيكون ذلك كل مجلس وكل كلام متصل له ولو طال يسمى حديثا. والقول الثاني أنه أن مفرد الحديث يرجع إلى الصحابي الذي يسوقه، فإن ساق حديثا طويلا من جلسات نبوية متعددة كحديث جابر في حجة الوداع، فهو يغطي قريبا من شهر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث الإفك الذي يغطي أكثر من 50 يوما، وكذلك حديث حجة الوداع، حديث كعب بن مالك، وغير ذلك من الأحاديث التي هي طويلة تغطي وقتا طويلا، هي حديث واحد على اعتبار أن المفرد الحديث يرجع إلى سياقة الصحابي للحديث. والقول الثالث أنه كل جملة قائمة بنفسها في المعنى فهي حديث، ومن أمثلة ذلك حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا الحديث على القول بأنه ما ساقه الصحابي بسياق واحد هو حديث واحد، وعلى القول بأنه كل جملة تقوم بمعناها مستقلة فهو ثلاثة أحاديث: حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحديث إنما أنا قاسم والله يعطي، وحديث لا تزال طائفة من أمتي. ونظير هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث قطعه البخاري في أبواب، فعقد بابا، باب صوم رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وباب قيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وباب قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا من الإيمان، وقطع فيه الحديث مع أنه في الأصل حديث واحد. ونظير ذلك ما جاء في الحديث الأول، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن البخاري اختصره فحذف من الوسط، فلو كان ذلك حديثا واحدا لما ساغ أن يقطع منه شيء، لأنه تغيير للكلام النبوي، والبخاري قطعا يحفظه، ولذلك أورده في 6 مواضع من صحيحه بتمامه، وفي الموضع الأول حذف منه ومن كانت هجرته فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقد ذكروا أنه إنما حذف ذلك خشية أن يتهم بالرياء، لأنه إنما أتى بهذا الحديث لبيان أنه إنما أراد وجه الله بجمع هذا العلم وبتأليف هذا الصحيح، فحذف هذه الجملة لئلا يتهم بالرياء، ويكون ذلك من باب أنه يرى أن كل جملة تقوم بنفسها فهي حديث، ولا يلزم الإنسان أن يحدث بكل حديثه، بل يحدث بما يستشهد به منه وما هو محل الاستشهاد فقط، وما سوى ذلك لا يلزم. فكذلك هنا قد يكون أبو هريرة سئل مثلا أو جاء داع لأن يحدث عن الاغتسال في الماء الراكد فحدث بالاغتسال فقط، وجاء داع آخر لأن يحدث بالوضوء فحدث بالوضوء، وجاء داع آخر أن يحدث بالشرب فحدث بالشرب، وجاء الداعي أن يذكر معه البول فذكره بحسب وروده. وعلى هذا يكون الحديث تجمع كل ألفاظه فيكون حديثا واحدا، وقد قطع بناء على أن الحديث هو كل جملة قائمة بمعناها مستقلة. الفائدة الثالثة الدائم بالدال المهملة من قولهم دام بالمكان أي أقام به، وهو الراكد والناقع كما في الروايات الأخرى كما تقدم. وقوله بعده الذي لا يجري، هل هو على سبيل الإيضاح والبيان أم له معنى آخر؟ وبالأول جزم ابن دقيق العيدي، وبه صدر النووي كلامه، ثم قال ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها، هكذا في النسخ الصحيحة من شرح النووي لصحيح مسلم، ولعله راكد يجري بعضه أي فليس بمحل النهي، فأما الراكد الذي لا يجري بعضه فإنه لا يحترز عنه لأنه في حكم الراكد، والله أعلم. الرابعة قوله ثم يغتسل منه، الرواية المشهورة ثم يغتسل بضم اللام، يغتسل فيه بضم اللام أي ثم هو يغتسل منه، كقوله في الحديث الصحيح لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها أي ثم هو يضاجعها، وضرب الأمة أي ضرب أهل الجاهلية للأمة، وإلا فضرب الأمة غير محمود شرعا، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمته وقال لي أبي مسعود أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار، ذلك عندما كان يضرب غلاما له في الطريق فسمعت، قال فسمعت صوتا من ورائي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، قال أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبني مقرن وكانوا 7 نفر وهم جميعا مهاجرون، وقد نظمت أسماءهم جدتي النجاح ميمونة بنت الددة ورحمة الله عليها، فقالت حذيفة نعيم النعمان ومعقل ضرارهم سنان، كذا سويد 7 قد هاجروا لله ثم جاهدوا وصبروا، أبوهم مقرن يالهم من 7 قد أنجبت أمهم. كان لهم غلام واحد وهم فقراء المهاجرين لا يملكون غيره، فلطمه احدهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتقوه، ولطمه العبد تكفيرها عتقه. فلذلك لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان ان يضرب امته، وانما قصد ان هذا ما كان اهل الجاهليه يتعودونه، فهو معروف لديهم وهو يحدثهم عن امر ليفهموا به وجه النهي. ثم يضاجعها بالرفع معناه ثم هو يضاجعها، معناها أن من شأنه أن يفعل ذلك لأنها زوجته وهو محتاج لذلك. فإنه برفع العين، قال صاحب المفهم أي أبو العباس القرطبي ولم يروه أحد بالجزم، ولا تخيله فيه، أي لم يروي أحد ثم يضاجعها، لأنه نهي عن مضاجعة المرأة، وذلك مخالف للقرآن وصريح السنة. الله قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أي قوله ثم يضاجعها. وأما يغتسل فحكى النووي عن العلامة بن أبي عبد الله محمد بن مالك أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن، لأن لا يبولن هذا الفعل مبني بسبب لحوق نون التوكيد به، ونون التوكيد إذا التحقت بالمضارع يبنى، ولكن محله جزم لأنه قد دخلت عليه لا الناهية، وهي جازمة للفعل المضارع. ويجوز نصبه بإضمار أن، معناه ثم يغتسل، ثم أن يغتسل فيه. وأن تنصب مضمرة أي محذوفة، وذلك بعد عدد من الحروف، تنصب مضمرة بعد الواو وبعد الفاء وبعد أو وبعد ثم، و مجيئها مضمرة بعد ثم ناصبة قليل. ومنه قول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم أعقله، كالثور يضرب لما عافت البقر. قال: ثم أعقله، معناه ثم أن أعقله. وهذا هو مذهب البصريين الذين يرون أن يرون التقدير، فيرون أن تنصب مقدرة. مذهب الكوفيين أن هذه الحروف بذاتها من النواصب، فيعدونها من النواصب ولا يقدرون أن، ولكن يرون أن هذه الحروف بمعنى أن فتنصب. وهي طائي ثم حكم الواو، هذا ذكرناه أنه أصل مسموع في اللغة، فلا يحتاج إلى أن يقال حكم الواو، بل الواو والباء وأو وثم كلها تحذف بعدها أن ناصبة. قال النووي: أما الجزم فظاهر، لأنه نهي عن الأمرين معا، عن كل واحد منهما، نهي عن كل واحد من الأمرين. وأما النصب فلا يجوز، لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما. قال: وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه، والاغتسال فيه كذلك منهي عنه، وكذلك الوضوء. قال ابن دقيق الأيدي في شرح الإلمام إن هذا التعليل الذي علل به النووي امتناع النصب ضعيف، لأنه ليس فيه أكثر من أن هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، بل يعرف الحكم من روايات أخرى من ألفاظ أخرى. فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر، وهذا الذي قاله ابن دقيق الأيدي واضح. وقال أبو العباس القرطبي، أي صاحب المفهم: لا يجوز النصب إذ لا ينصب بإضمار أن بعد ثم، وهذا الذي قاله مخالف للدليل، وقد ذكرت إني وقتلي سليكا ثم أعقله. وقال أيضا: إن الجزم ليس بشيء، إنه ضعيف، إذ لو أراد ذلك لقال ثم لا يغتسلن، وهذا لا يلزم، لأنه في الرواية الأخرى أصلا النهي مباشرة لا يغتسل أحد، لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتأكيدهما بالنون الشديدة، فإن المحل الذي توارد عليه هو شيء واحد، فالفعلان كلاهما منهي عنه، فلماذا يؤكد أحدهما ويترك الآخر بدون تأكيد؟ لكن لا إشكال في هذا، هذا من الأساليب العربية المعروفة، ويمكن أن يكون البول أشد من الاغتسال، ولذلك جاء التأكيد فيه: لا يبولن، ولم يأتي لا يغتسلن. فإن المحل الذي توارد عليه هو شيء واحد وهو الماء، فعدوله عن ثم لا يغتسلن إلى ثم يغتسل دليل على أنه لم يرد العطف ثم يغتسل، وإنما جاء ثم يغتسل على التنبيه على مآل الحال معناه ثم هو يغتسل فيه، فرجح رواية الرفع، وهذا هو اختيار أبي العباس القرطبي، ولكن ذكرنا أن الجميع صحيح. ومعناه أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه في الاغتسال، فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول. قال ابن دقيق العيدي في شرح الإلمام، وهو كتابه هو أيضا نحو ذلك في تضعيف الجزم أيضا، ولكن هذا الذي قاله غير واضح لي. قلت لا يلزم في عطف النهي على النهي ورود التأكيد فيهما معا، كما هو معروف في العربية وفي رواية أبي داود لا يغتسل فيه من الجنابة، فأتى بأداة النهي ولم يؤكده، والله أعلم. الخامسة وقع في رواية همام ثم يغتسل منه بالميم والنون، وهكذا هو عند مسلم. وقال البخاري في رواية الأعرج ثم يغتسل فيه بالفاء والمثنات، أي الياء المثنات من تحت وهي الياء. قال ابن دقيق العيد ومعناه مختلف، يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد لاستويا لما ذكرنا، وذلك أنه قال ثم يغتسل منه، هذا كما لو اقترف منه بإناء واغتسل خارجه فيكون ذلك داخلا في النهي. وإذا كان يغتسل فيه، هذا أيضا مختص بأن يكون الاغتسال في داخله، ثم قال السادسة إذا جعلنا قوله ثم يغتسل منه نهيا على أحد القولين، فيكون فيه النهي عن شيئين، والنهي عن الشيئين قد يكون نهيا عن الجمع وقد يكون نهيا عن الجميع. فإذا كان نهيا عن الجمع لا يمنع أن يفعل الإنسان أحدهما، وإذا كان نهيا عن الجميع امتنع كل واحد منهما وحده. فالأول لا يقتضي النهي عن كل فرد وحده، والثاني يقتضي النهي عن كل فرد. ويدل على الثاني رواية أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ويدل أيضا على النهي عن الاغتسال فيه بمفرده رواية مسلم من رواية أبي السائب مولى هشام عن أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال يتناوله تناولا. وقد سبق أيضا أن أحمد أخرجها وغيره. السابعة احتج به الحنفية في تنجيس الماء الراكد بحلول النجاسة فيه وإن كان أكثر من قلتين، فإن الصيغة صيغة عموم. فالحنفية يرون أن النهي هنا علته أن الماء تنجس بأن يبول فيه الإنسان، والبول قد لا يكون كثيرا وأيضا ولا يغيره، فمحله إذا لم يغيره، أما إذا تغير لونه وطعمه وريحه بالبول فلا إشكال أنه تنجس، لكن إذا لم يتغير هو محل الخلاف. وكذلك الاغتسال، لأنه قد يكون في بدنه بعض النجس القليل كنجس في مخرج البول مثلا أو مخرج الغائط، وحينئذ ذلك النجس القليل ما لا يغير الماء الذي يغتسل فيه الإنسان، ولكن رأى الحنفية اعتباره، فإنهم رأوا أن الراكد يتأثر بالنجس مطلقا حتى لو كان الراكد أكثر من القلتين. والشافعية والحنابلة يقولون إذا وصل الماء إلى 120 مدا بالدمشقية وهي القلتان عندهم، فإنه لا يتأثر بالنجس إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. وعند المالكية أن العبرة في ذلك بالتغير، قليل الماء إذا وقع فيه قليل النجاسة ولم يغيره فإنه يدخل في نطاق الكراهة فقط، وقد سبق بيان حد القليل عند كل. عند الحنفية أن الكثير هو الذي إذا شرب منه الإنسان لم يتوقع أن يكون قد شرب النجس، النجس يذهب في أطراف أخرى منه. هذا هو المروي عن أبي حنيفة. وروي عن محمد بن الحسن أنه عن محمد بن الحسن أنه هو الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك طرفه الآخر. هذه الحركة طبعا ليست حركة دبابة أو بارزة، المقصود حركه الإنسان بيده. وعند أبي يوسف أنه أن الكثير هو ما كان عشرة في عشرة في عشرة، أي عشرة أذرع طولا في عشرة أذرع عرضا في عشرة أذرع عمقا، فهو 5 أمتار مكعبة. فإذا كان الماء كانت البركة كذلك فإنها لا تتأثر بالنجس القليل إلا إذا غير لونها وطعمها وريحها. فإن الصيغة صيغة عموم، وأجاب أصحاب الشافعية عنه كذلك الحنابلة بأن هذا الحديث يتعذر العمل بعمومه إجماعا، لأن الماء الدائم الكثير المتبحر لا تؤثر فيه النجاسة اتفاقا منا ومنكم. وإذا بطل عمومه وتطرق إليه التخصيص خصصناه، كالغدير الكبير مثلا خصصناه بحديث القلتين، ف يحمل عمومه على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس الماء، تنجيس القلتين فيما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. وهذا محله عند التسليم بصحة حديث القلتين. وحديث القلتين له علل كثيرة، فمنها ما يتعلق بالإسناد وما يتعلق بالمتن. ففي الإسناد مداره على الوليد بن أبي كثير ومحمد بن إسحاق. الوليد بن أبي كثير قالوا كان خارجيا، وحينئذ يكون مبتدعا بدعة غير مكفرة، ولكن كثيرا من الخوارج ترك كثير من أهل العلم الرواية عنهم، وإن كان روى عنهم، روى بعض أهل العلم عن بعضهم. فعمران بن الخطاب حديثه في صحيح البخاري، وكذلك الشيعة أيضا. فعبيد الله بن موسى حديثه في صحيح البخاري كذلك. وأيضا محمد بن إسحاق تكلم فيه مالك، وهو إمام في السير ولكن ليس قويا في الحديث، وهو لذلك متروك عند بعض أهل العلم، وإن كان على شرط المسلمين وليس على شرط البخاري. كلاهما اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن محمد بن عباد بن الزبير، وتارة عن محمد بن جعفر بن عباد. وأيضا كلاهما اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة يرويانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. وأيضا فيه اضطراب في متنه، فقد جاء فيه إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا عند الترمذي، وجاء فيه إذا بلغ الماء 100 قلة عند الدارقطني. وأيضا من علل متنه أنه ليس فيه تحديد، فالقلتان لم يرد فيهما تحديد يركن إليه، وإن كان جاء في لفظ قلتان من خلال هجر، ولكن مداره على المغيرة بن صقلاب وهو ضعيف عند أهل الحديث. وقلال هجر أيضا ليست على مقاس واحد، ففيها الكبار والصغار، وإنما جاء ذكر قلال هجر في حديث سدرة المنتهى عندما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر. ومن المعلوم أن النبق إذا كان في السدرة سيتفاوت أحجامه باعتبار القدم والجدة ونحو ذلك، فالنبق لا يكون متساوي الحجم، وكذلك قلال هجر غير متساوية. فلذلك قال خصصناه بحديث القلتين فيحمل عمومه على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فيما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام في الدلالة، لأن دلالة العام على إفراده بعد التخصيص غير قطعية. ومن أهل العلم من يرى قطعية العام في دلالته على البعض، وهذا مذهب الحنفية. الثامنة، فيه حجة للقول القديم للشافعي أن الماء الجاري وإن كان قليلا لا يؤثر فيه تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرته، فإنه ينجس إجماعا. فأما إذا لم يتغير فمفهوم الحديث إخراجه من الماء الدائم في أنه ليس منهيا عن البول فيه، ولا عن الاغتسال فيه الاغتسال منه، ولا عن الشرب منه، ولا عن الوضوء منه أيضا بالرواية الأخرى، وهو مفهوم صفة. وذلك في قوله الدائم، مفهوم الصفة أحد مفاهيم المخالفة، ولم يأخذ به الحنفية مطلقا من مفهوم المخالفة إلا في نطاق ضيق. والجمهور ذكروا شروطا إذا لم تتحقق أيضا لم يؤخذ بمفهوم المخالفة، وذلك إذا جرى مجرى الغالب ربائبكم اللاتي في حجوركم، فهذا وصف جرى مجرى الغالب، لذلك لا مفهوم له، وغير ذلك من الشروط التي تبين في الأصول. وهو حجة على الصحيح عند الجمهور خلافا للحنفية في الأصول. وحكى الرافعي من أئمة الشافعية عن طائفة من الأصحاب اختيار القول القديم، وهذا دليل على أن اجتهادات الأئمة لا يبطل آخرها أولها، كما قال عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. فيتجدد الاجتهاد في كل نازلة، ويبقى حكم كل نازلة على ما جرى فيها من القضاء والفتوى. ولذلك مذهب الشافعي تارة يرجحون قوله القديم، وتارة يرجحون قوله الجديد. وكذلك المسائل التي رجع عنها مالك، تارة يأخذ المالكية بالمرجوع إليه، وتارة يأخذون بالمرجوع عنه. وأشار إلى أنه اختيار الغزالي من أئمة الشافعية أيضا. وخصص جمهور أصحاب الشافعي مفهوم هذا الحديث بمفهوم حديث القلتين، فإن مفهومه تأثير النجاسة فيما دونها جاريا كان أو راكدا. والله أعلم. نعم. طيب، إذا نقف الآن إن شاء الله تعالى على هذه المسألة، وهي المسألة الثامنة، لا أقصد المسألة التاسعة هي التي وقفنا عندها. وأسمع بعض أسئلتك. هل صرح ابن مسعود وابن عمر رضوان الله عليهما بمنع الرواية بالمعنى؟ جاء عن ابن مسعود أنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وتردد فيه أغمي عليه، فلما أفاق قال أو كما قال أو دون ما قال أو فوق ما قال. وهذا دليل على أن مذهبه كذلك. أما ابن عمر فكان لا يغير ما يرويه، وكان حتى في روايته يجتهد جدا على الحفاظ على الألفاظ. وأما غيرهما فيأتي ذلك في أحاديث التعبدات، كما في حديث البراء في حديث النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال: فرجعت فجعلت أراجع أرجع أكررهن، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا منع الرواية بالمعنى في هذا الحديث. بعض أهل الحديث أيضا يبالغون حتى يرون أنه لا يفرق، أنه لا بد من التفريق في الرواية بين النبي والرسول. إذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل عن نبي الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قل كما رويت. وكذلك في لفظ الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول قضى نبي الله أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يؤخذ باللفظ مع أنه ليس لفظا نبويا وإنما هو من لفظ الصحابي، فيختصر على الوارد. هذا السؤال: هل هناك فريضة دائمة في الإسلام من غير وقت محدد من البلوغ حتى بعد الوفاة؟ بعد الوفاة المقصود إلى الوفاة فقط، لأن الوفاة ينتهي بها التكليف. والجواب أن ما يجب مرة في العمر يكون كذلك، فعلى القول بالتراخي. ففي الأصول بحث، وهو هل الأمر يدل على الفور أو على التراخي، وعلى ذلك يكون المأمور به على الوجوب مرة في العمر داخلا في هذا. ومن ذلك الحج، ولكن له وقت محدد في السنة، الحج أشهر معلومات لا يجزئ بغيره. وأما في السنوات ففيها هذا الخلاف، هل هو على الفور أو على التراخي. وكذلك العمرة، الخلاف فيها هل هي على الفور أو على التراخي. وكذلك ما يجب مرة في العمر من لفظ الشهادة والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأذكار الواجبة مرة في العمر تكون داخلة في هذا. غير حجاب المرأة المسلمة الشابة أمام غير محارمها داخل وخارج بيتها، لا بد أن نفهم أن الحجاب ليس هو الستر، فالحجاب الذي أوجب الله مختص بأمهات المؤمنين ولا يجب على المرأة المسلمة، وهو أن يكون بينها وبين الرجال ساتر يحول بينها وبينهم خارج ملابسها، فهذا مختص بأمهات المؤمنين، وهو المذكور في آية سورة الأحزاب في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الحجاب الذي كان يجعل بين أمهات المؤمنين وبين غير محارمهن من الرجال، وهو واجب على أمهات المؤمنين ولا يجب على غيرهن من النساء مطلقا. أما الستر فإن الله سبحانه وتعالى أوجبه على المسلمات، فأوجب عليهن أن يسترن ما أوجب ستره من أجسامهن. وقد اختلف أهل العلم فيه بناء على الاستثناء الذي استثناه الله تعالى، فإن الله قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما ظهر منها استثناء قطعا، حكمه يختلف عن حكم المحرم، فإن الاستثناء مقتضي للإخراج من العموم، فلا يمكن أن يقال لا يبدين زينتهن وما ظهر منها كذلك، فهو داخل في قوله وما يبدين، بل هو مخالف للمذكور في الحكم، فلا يحل إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها فيجوز إبداؤه، وما ظهر منها مختلف فيه، فقيل ما كان في الوجه والكفين من الزينة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وإن كان بعض الناس ينكره، لكن هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. و قيل هو ما كان في اللباس من الزينة، من لبس الزينة. وقد قال بعضهم بالجمع بين الأمرين، أنه ما كان في اللباس وما كان في الوجه واليدين من الزينة، فالوجه ما كان فيه كالكحل، وما كان في اليدين كالخضاب والخواتم ونحو ذلك. وكذلك اختلف في ستر القدمين، فذهب الجمهور إلى أن قدمي المرأة عورة مطلقا، أعلاها وأسفلها سواء كان بخضاب أو بدون خضاب. وذهب الحنفية إلى أن أعلى القدم عورة، وأن أسفل القدم الذي يلي الأرض ليس بعورة. وذهب المزني من أصحاب الشافعي إلى أن القدم كلها ليست بعورة، المغسول من القدم ليس بعورة مطلقا. والراجح أن القدم عورة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقين شبرا. وقالت أم سلمة: إذا ينكشفن، فقال: يلقين ذراعا. أما ما يتعلق بستر الوجه وهو الانتقاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في الحج والعمرة وقال: لا ينتقبن، فدل ذلك على أن النقاب في أصله جائز، ولكن في الحج والعمرة ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، ومن فعلته سهوا أو نحو ذلك فإنها تلزمها الفدية، لأنها فعلت محظورا في إحرامها. وكذلك يكره النقاب في الصلاة، يكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة. وإذا كانت المرأة فاتنة شابة جميلة فلا يجب عليها هي على الراجح ستر وجهها، ولكن يجب على الرجال الغض، لأن الله أوجب الغض على الرجال، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولو كانت المرأة يجب عليها ستر كل شيء من بدنها لما كان لوجوب الغض على الرجال أثر ولا فائدة. ثانيا، أريد تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كانت الخمر بالغة التأثير على العرب، مرتبطة عندهم بالكرم والسخاء والنخوة والمروءة، وكان ذلك مرتبطا أيضا بالحروب بالشجاعة، كما قال حسان: فنشربها فتتركنا ملوكا وأسدى ما ينهنهنا اللقاء. وكانوا يحبونها حبا هائلا، ولذلك تذكرون ما قيل من الأشعار فيها في الجاهلية، كقصيدة عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، شعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينة. وكذلك قول النابغة الذبياني: أتاركة تدل لها قطامي وظلا بالتحية والسلام، فإن كانت دلالة فلا تلجي، وإن كان الوداع فبالسلام، فلو كانت غداة البين منت وقد رفعوا الخدور على الخيام، صبحت بنظرة فرأيت منها تحيط الخدر واضعة القرام، ترائب يستضيء الحلي فيها كجمر النار منذر بالظلام، كأن الشذر والياقوت منها على جيداء فاترة البغام، خلت بغزالها ودنا عليها أراك الجذع أسفل من سنامي، تسف بليله وترود فيه إلى دبر النهار من البشام، كأن مشعشعا من خمر مصرى نمته البخت مشدود الختام، إذا فضت خواتمه على هو يبيس القمحان من المدام. وحرمها الله سبحانه وتعالى، ولكن جاء تحريمها بالتدريج. ففي البداية ذكرت في الامتنان في سورة النعم، وهي سورة النحل، فإن الله قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا في العسل. وهذا ظاهره إباحة الخمر وهو السكر. ثم بعد ذلك جاء التحريم غير الجازم في آية سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء التحريم الجازم في سورة المائدة، وهي آخر ما أنزل في ذلك، وفيها أنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فإن الله حرم فيها الخمر وحرم الميسر، والميسر أيضا كان مرتبطا بالكرم عند العرب، وذلك أن يأتي رجال مثلا يشترون جزورا فينحرونها فيرمون عليها بالسهام، وكل سهم من الأزلام مكتوب عليه اسم معين، فمن جاء سهمه في سهم معين يأخذ كل اللحم، إذا جاء سهم آخر يأخذ نصفه، وإذا جاء سهم آخر يأخذ ثلثه. ومنهم من يصل إليه سهم يدفع الثمن ولا يأخذ شيئا. فلذلك حرم الله الميسر، ويلحق به كل ما فيه قمار، فكل ما فيه القمار يشارك الإنسان بقصد أن يربح، ولكن قد لا ينال شيئا ويضيع ماله، فيكون هذا من أكل مال الناس بالباطل، فهو القمار المحرم الذي هو داخل في تحريم الميسر. والأنصاب هي حجارة كانوا يضعونها على الطريق يهتدون بها، ويذبحون عليها ويدمون رأس النصب فيعبدونها بعد ذلك، وذلك لأنهم يرون أن فيها فائدة عظيمة لهم، لأنها أنقذتهم من الهلكة والضياع ودلتهم على الطرق. وهذه الأنصاب هي أصنام من أصنام الجاهلية، وقد حرم الله الذبح على الأنصاب وهو المقصود هنا، فتحريم الأنصاب معناه تحريم الذبح عليها. والأزلام، الأزلام هي السهام التي كانوا يستشيرونها إذا أراد الرجل أن يفعل فعلا يرمي بهذه السهام فيعرف هل يؤمر به أو يتركه، وذلك داخل في الطيرة، والطيرة من أمر الجاهلية وهي حرام. وكذلك كانوا يثبتون به الأنساب ويثبتون به زنا المرأة وخيانتها لزوجها وغير ذلك مما كانوا يستعملون فيه الأزلام، فنهى الله عن استعمال الأزلام والتحاكم إليها مطلقا في أي شيء. فهي رجس أي نجس، وهذا للتحذير منها والابتعاد عنها، وهو يدل على نجاسة الخمر نجاسة عينية، وذلك محل خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم على أن الخمر نجس وكل ما أسكر فيكون نجسا. وقال الطائفة بل هذه النجاسة حكمية لا عينية كنجاسة الكافر، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهي نجاسة حكمية لا عينية. ولذلك عطف عليها أشياء ليست نجسا، إنه عطف عليها الميسر والأنصاب والأزلام، وهذه ليست نجسا بذاتها. ريس من عمل الشيطان، معناه هي ذاتها من عمل الشيطان، فهو الذي روجها وأشاعها بين الناس وسعى لإغوائهم بها. فالخمر أم الخبائث، فإن الإنسان شرفه بالعقل والشيطان عدوه، فيريد أن يذهب بشرفه، يذهب بشرفه، وذلك بالخمر والمخدرات. فإذا زال عقل الإنسان فعلى كل شيء، قتل وظلم وفجر وفسق وبغى وقذف وافترى وأفسد ماله، فكل ذلك من أسبابه الخمر. ولذلك قال عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين للأحطل الشاعري، وكان نصرانيا وكان مولعا بالخمر مشهورا بها، مثل ما كان الأعشاع قبله مشهورا بالخمر ومعاقرتها. فالأعشاع حال بينه وبين الإسلام تحريم الخمر، فإنه جاء مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته التي مطلعها: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبتك ما بات السليم مسهدا. وفيها كثير من الأمور، الإيمان فيها: فإياك والميتات لا تقربنها، ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، وذا النصب المنصوب لا تعبدنه، و إلى آخره. ففيها كثير من أمور الإيمان. ولكن لما قال له قريش النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزنا، فقال: ما بي قوة وأنا شيخ كبير فان، فلا يحول ذلك بيني وبين الإسلام. فقيل له إنه أيضا حرم الخمر، فقال: أما هذه فما زلت أحبها، فسأرجع إلى اليمامة وأمتع نفسي بالخمر سنة ثم أعود فأسلم. فمات في تلك السنة بمنفوحة من أرض الرياض. وعبد الملك سأل الأحطل فقال: ما حاجتك إلى الخمر وهي أولها مرار وآخرها خمار، أي تغطية للعقل؟ فقال: لكن بين الأمرين حالا عظيما. وأنشده: إذا ما نديمي علني ثم علني ثلاث زجاجات لهن هدير، خرجت أجر ذيلتي كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. فلهذا هي من عمل الشيطان، فاجتنبوه. هذا ليس لأمر واحد من هذه الأمور، بل اجتنبوه، أي اجتنبوا عمل الشيطان جميعا. فهذا تحريم للخمر ولما بعدها. فلو كان يقصد الخمر لقال: فاجتنبوها، لأن الخمر مؤنثة. وكذلك الأنصاب والأزلام، لأنها جمع، والجمع يعود عليه ضمير المؤنث، كما قال: كل جمع مؤنث، كما قال الشاعر: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، ما أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. وبين سلطان الشيطان بهذه المذكورات التي حرمها الله، فقال: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهذا زجر بليغ للاجتناب والابتعاد عن الخمر وما عطف عليها جميعا. هي من مما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس للتنافس بأكل المال والظلم ولحصول تغطية العقل مما يؤدي إلى الكلام السيء أو الجناية والجرح أو القتل. وكذلك فيها شغل عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن الإنسان السكران لا يقرب الصلاة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. السؤال الثالث: هل يجوز أن يهب الشخص زوجته كل أملاكه بعقد موثق كما يحصل عندنا في الجزائر، ولا ترث البقية من الورثة، علما أنه ليس عنده أبناء؟ الجواب: لا، ليس له أن يفعل ذلك لقصد منع ورثته من نصيبهم، فالزوجة حينئذ أعطاها الله سبحانه وتعالى ربع ماله ترثه، ولا بأس أن يعطيها هو شيئا من ماله، ولكن عليه أن يترك شيئا للورثة الآخرين، ولا يمنعهم نصيبهم منه بالكلية، فذلك مدعاة لحصول العداوة والشحناء والبغضاء، وحينئذ ستنقطع الرحم، ولن يدعو له ولن يصلوا عليه، لأنه قد منعهم ما آتاهم الله من ميراثه. وإذا فعل أيضا فإن ذلك يختلف حكمه، فإن أعطاها مالا مقولا وحازته، فلا حينئذ يصبح ملكا لها ولا يورث عنه، بل يكون ملكا لزوجته. وأما دار سكناها التي يسكنها، فعند المالكية لا تتم هبتها إلا إذا خرج عنها ومكث سنة لم يدخلها، فإن دخلها قبل تمام السنة بطلت الهبة، لأن الهبة شرطها الحوز، وحوز دار السكنى لا يكون إلا بحوزها لمدة سنة من غير أن يدخلها هو. ما قولكم في تفسير الشيعة لآية قرآنية في سورة التحريم؟ وذلك بتفسيرهم لها بحفصة وعائشة في لعله يقصد في الآية التي في سورة التحريم، قول الله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. فليس فيها ذكر الصيغ، بل فيها فقد صغت قلوبكما، معناه أنصتت قلوبكما ورأت المعجزة والصدق، وهذا دليل على إيمانهما وتصديقهما، وهو تزكية من الله لهما لعائشة وحفصة في هذه القصة، فلا يمكن أن يفسر هذا بأي نقص في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. هل المداومة على الصغيرة تصيرها كبيرة، وما ضابط ذلك؟ فهل أي صغيرة من داوم عليها أياما مثلا تكون كبيرة؟ جواب: أن التفريق بين الكبائر والصغائر أصله أن الله سبحانه وتعالى قسم الذنوب مرة إلى قسمين، كما في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، في المقصود بالسيئات الصغائر. وتارة قسمها إلى ثلاثة أقسام، كما في سورة النجم، ففيها يقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. واللمم هو الصغائر. قد ذكر أهل العلم خلافا كبيرا في ضابط الكبائر والتفريق بينها وبين الصغائر، والذي يترجح أن كل ما رتب الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة، أو رتب عليه وعيدا أو لعنا، فإنه يكون كبيرة ويدخل في ذلك الفواحش. وما لم يرتب عليه لعن ولا حد ولا توعد بنار أو عذاب أو نحو ذلك يعتبر من اللمم ومن الصغائر. وبعض أهل العلم يرى أن المداومة على الصغائر بحيث يستمرئها الإنسان ويداوم عليها أبدا عمره يصيرها ذلك كبيرة، لأنه أتيحت له فرصة التوبة فلم يتب، والواقع أن هذا ليس لأن الصغيرة صارت كبيرة، بل لأنه ارتكب كبيرة أخرى، وهي ترك عدم التوبة من الصغيرة. والتوبة واجبة، وترك التوبة حرام، هو من الكبائر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا يقول: لدي مبلغ من المال مدخر منذ حوالي عامين بصدد شراء قطعة أرض لبناء مسكن عائلي، وأنا حاليا أبحث عن قطعة بالمبلغ الذي لدي، فهل في هذا المال زكاة؟ الجواب: نعم، كل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول وتم ملكه فإنه تجب فيه الزكاة. فالزكاة لها 3 شروط. الشرط الأول تمام الملك، فإذا كان المال مشتركا بينك وبين غيرك، ولا يملك كل واحد منكما نصابا، بل هو نصاب واحد مشترك بينك وبين غيرك، فلا تجب فيه الزكاة. الشرط الثاني أن يحول عليه الحول إذا كان من الأموال كالتجارات والنقود والذهب والفضة ونحو ذلك. أما إذا كان أرضا أو معدنا فلا يشترط فيه دوران الحول، بل يزكى كما قال الله تعالى: وآتوا في الحرث وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك المعدن فإنه يزكى يوم تصفيته ويوم إخراجه. وأما الشرط الثالث فهو أن يبلغ نصابا، فما دون النصاب لا زكاة فيه. وإن كانت الآيات في الأصل تتناوله، لأن الله قال: خذ من أموالهم، هذا يشمل الكثير والقليل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فكل من صار غنيا ظاهر هذا انه تجب عليه الزكاه في ماله. ولكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما كان للقنيه خالصا فلا زكاه فيه. قال: ليس على المرء في داره ولا عبده ولا فرسه صدقه، فهذه لا زكاه فيها. وكذلك ما دون النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود من الابل صدقه. وعدد اجناسا من المال، فبين ان ما دون النصاب لا زكاه فيه، وهذا معنى تحديد النصاب. فيجب عليك أن تخرج الزكاة عن العام الماضي وعن هذا العام عند وقت دوران الحول على هذا المال إذا كان يبلغ نصابا وهو في ملكك. السؤال السابع: عن حكم الهدية المقدمة من الطالب لمعلمه في يوم تكريم المعلم، علما أن المعلم يتقاضى راتبا من الدولة. الجواب: أن هذا إذا كانت من باب الهدية وليس فيها سرف ولا مخيلة فلا حرج في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ والمستدرك للحاكم أنه قال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. والهدية مطلوبة بين المؤمنين لأنها مدعاة لحصول المحبة والمودة، والأستاذ حقه كبير على الإنسان، فهو والده الآخر، وأبوته له هي أبوة دين، وهي أقوى من أبوة الطين التي هي أبوة النسب. ولذلك لا حرج في هذا، إلا إذا كان ذلك في سرف، كان يهدي إليه مالا جزيلا كثيرا، أو أن يكون أيضا ذلك لقصد استمالته لمسامحته في الغياب، أو لإعطائه درجة لا يستحقها، فيكون ذلك من شهادة الزور، ويكون المال المأخوذ عليها حراما، فيحرم حينئذ على الطرفين لأنه بمثابة الرشوة. أما ما سوى ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله. إذا نقف على بقية الأسئلة وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.